إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
لقاء جديد مستمعين الأكارم في عدد جديد من المجلة الثقافية. الحلقة الحالية من المجلة تتضمن قراءة في كتاب معجم الشعراء الكرد المعد من قبل حمدي عبد المجيد السلفي وتحسين إبراهيم الدوسكي، ويتضمن نبذا موجزة عن 213 شاعرا كرديا. كما تتضمن الحلقة الحالية لقاء مع الناقد المسرحي عباس لطيف يشخص فيه أبرز مشاكل الواقع المسرحي في العراق الذي يراه واقعا متراجعا.
أخبار ثقافية.
أعلن المتحدث الرسمي باسم مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية لعام 2013 بأن الموسم الأول للفعاليات سينطلق أواخر نيسان المقبل بافتتاح معرض الكتاب والملكية الفكرية ومقهى ثقافي ستعقد فيه 10 أمسيات وأصبوحات، فضلا عن توقيع الكتب الصادرة عن دار الشؤون الثقافية. الخبر الذي ورد على شبكة أخبار السومرية أشار إلى أن المعرض سيكون تحت شعار لأن المعرفة هويتنا، وبمساحة أوسع من مساحة المعرض السابق، فضلا عن افتتاح المقهى الثقافي خارج مساحة المعرض. كما أشار إلى أن هناك العشرات من القوائم من الكتب المتنوعة تنتظر دورها في الطباعة، وسوف تزود الجامعات العراقية والمؤسسات الثقافية بتلك الأصدارات وبأسعار رمزية لتكون بمتناول الجميع. اختتمت في مدينة أربيل فعاليات المؤتمر العلمي الثاني الخاص بتاريخ أربيل ودورها الحضاري، والذي عقد بالتعاون بين وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان وجامعة صلاح الدين ومركز إحياء التراث في جامعة بغداد، واستمرت فعالياته لمدة 3 أيام. الخبر الذي نقلته جريدة المدى أشار إلى أن أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر هي إلغاء البوابة الحالية لقلعة أربيل وإعادتها إلى شكلها الأصلي، والإسراع ببناء مركز متخصص لحفظ وصيانة المخطوطات في إقليم كردستان، بالإضافة إلى الاتفاق على وضع آلية لحماية المراكز والمواقع الأثرية وتفعيل التعاون التراثي المشترك بين الإقليم والمركز. المؤتمر هو الثاني من نوعه، حيث عقد الأول عام 2004. فاز البريطاني دانيال داي-لويس بجائزة أفضل ممثل في جوائز الأوسكار عن دوره في فيلم لينكولن، ليكون بذلك أول ممثل يفوز بها 3 مرات. وفازت الممثلة جينيفر لورنس بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم سيلفر لاينينج بلاي بوك. الخبر الذي تناقلته وكالات عالمية أشار إلى أن فيلم أرجو فاز بجائزة أفضل فيلم، فيما حصل أمور النمساوي على جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية في حفل جوائز توزيع الأوسكار لعام 2013.
لقاء البرنامج.
ضيف الحلقة الحالية من المجلة الثقافية الناقد المسرحي عباس لطيف، الذي يرى واقع المسرح العراقي واقعا متراجعا ولأسباب عدة. فمن جانب يرى أن ما حدث في العراق من تغيرات جذرية أكبر من أن تتناوله نصوص مسرحية وعروض مسرحية، إضافة إلى نقاط أخرى يحدثنا عنها في هذا اللقاء.
الحقيقة الواقع المسرحي ما نسميه الراهن المسرحي يعاني من عدة تعثرات، ويبدو المشهد متراجعا إلى حد ما، والأسباب كثيرة. منها أولا عدم وضوح التوجه المسرحي إزاء ما حدث. أنا باعتقادي الذي حدث هو أكبر من أن تتناوله نصوص مسرحية وعروض مسرحية. هناك إشكالية الحقيقة. إلى جانب القضية المركزية التي دائما أنا أتحدث عنها، هي أنه تبدل سيكولوجية التلقي في العراق في التخصص المسرحي، على الأقل الجمهور المسرحي حتى النخبي أو النخبوي أو الجماهير العادي، حقيقة ذائقته ومزاجه وسيكولوجية تغيرت. فالمسرحيون الآن في مفاجأة أو في ارتباك أو التباس جمالي وفكري، كيف يتوجهون إلى هذا الجمهور الذي تغير مزاجيا وفكريا. هذا من جزء من الأزمة. الجزء الآخر هو عدم وجود آليات جديدة تنشط الواقع المسرحي، بمعنى أن المعالجات الإخراجية بدأت تكرر وتستهلك نفسها وتتكئ على الموروث التقليدي الحقيقة. وكذلك نحن نعاني منذ زمن طويل من أزمة نص عراقي حقيقي. الواقع العراقي الآن الملتبس والشائك يعني مجتمعيا وقيميا يتطلب جرأة في التصدي إلى المشكلات والاستحضار كل هموم الشارع العراقي على شكل عروض. هذا لم يحدث. إذن هناك قطيعة، على تعبير ميشيل فوكو، قطيعة بستمولوجية بين العرض المسرحي وبين الناس، بين متطلبات المرحلة وما يستوحيه المخرجون والمؤلفون. هذه الأزمة حقيقة توالدت وتواترت وربما تراكمت والحلول غائبة. الحقيقة النص المسرحي هو يعني الأزمة تكمن في النص المسرحي وليس في الذين يكتبون. النص المسرحي هو صعب. كتابة النص المسرحي عملية شاقة جدا، وتتطلب مهارة ليس فقط باللغة، وإنما مهارة في معرفة قوانين وأسرار القوانين الدرامية في التأليف. هو ليس كالرواية سرد مطلق، وليس القصة القصيرة، وليس القصيدة. هناك قوانين في النص المسرحي صعبة جدا، يتطلب الذي يتصدى للكتابة أن يتسلح بعدة فنون ليس فن المسرح، يتسلح باللغة، يتسلح بمعرفة أشكال الكتابة المفارقة، يعني كيف يخلق مفارقة، كيف يخلق صراع. فهناك قوانين حقيقة مستعصية، ليس من السهل أن تنتج يعني كاتبا مسرحيا بسهولة. هذا جانب خطير. والذين يكتبون من الأدباء أو الذين يكتبون مسرح الحقيقة يكتبون نص أدبي، نص مسرحي أدبي يفترض، وهذا يختلف عن النص عرض. هناك نص عرض مسرحي، وهذه قضية يعني إشكالية كبيرة، يعني قليل يتمكن منها. هو هذا سبب الأزمة، وعدم جرأة الناس على خوض بهذا الجنس الدرامي. وإلى جانب أنه المسرح ليس عمل فردي، يعني هناك من يكتب قصة ينشرها، هناك من يكتب رواية ينشرها، هناك من يكتب قصيدة ينشرها. لكن المسرح عندما ينتج نص مسرحي يحتاج إلى فريق عمل ويحتاج إلى إنتاج كبير، ولهذا لا يقدم الكثير على هذا النمط من الإنتاج إلا القليل والمتمرسين والذين يعني يمتلكون قدرة على كتابة المسرح. قضية النصوص العالمية الحقيقة يعني كنا في النظام السابق أو المرحلة السابقة كان المسرحيون يلجؤون إلى نصوص شكسبير أو تشايكوف أو أي من كتاب العالم للتمرير على الرقابة، للتمويه على الرقابة، أي اشتغال على نص مسرحي عالمي ويبدأ يسوي يعني يعمل عليه إسقاطات ترميزية أو ماكبث إلى آخره. لكن الحقيقة يعني المسرح ليس فقط أعمال عالمية، لأن المسرح هو مسرح الإنسان، مسرح الواقع. يعني لا متى نبقى نستعير ونتعكز على النصوص العالمية شكسبير وتشايكوف، ثم هذه اخترقت واستهلكت كل النصوص القابلة للعرض هي استهلكت من تشايكوف إلى جان جيني إلى بيتر بروك إلى آخره. من كيف يعني المسرح هو ابن اللحظة، ابن يعني ابن الأزمة الوجودية الحالية. فعدم وجود نص مسرحي محلي الحقيقة هو أس الأزمة الحقيقية. يجب أن نعتني بهذا الجانب، وهذا يمكن الاعتناء به بخلق يعني مسابقات، بخلق دورات، بخلق جوائز للنصوص المسرحية حتى نتمكن من سد هذه الثغرة، لأنه لا يمكن أن تقوم نهضة مسرحية دون أن تقوم على نص مسرحي.
محطات ثقافية.
نتوقف في هذا العدد من المجلة مع كتاب معجم الشعراء الكرد. الكتاب صادر عن دار بيريز للطباعة والنشر في توك، وهو من إعداد كل من حمدي عبد المجيد السلفي وتحسين إبراهيم الدوسكي، ويقع في 413 صفحة من القطع الكبير. وقد حرص المعدان على بيان حدود الكتاب في التمهيد الذي كتباه له، إذ يقولان: هؤلاء ليسوا كل من نظم الشعر بالكردية، هذا ما ينبغي أن يعلمه قارئ هذا الكتاب ابتداءً. والشعراء المذكورون هنا لا نزعم أننا أحصينا جميع أخبارهم وآثارهم، هذا أيضا مما ينبغي أن يعلمه القارئ الكريم، إذ ليس بإمكان كتاب واحد أن يحيط بجميع شعراء شعب من الشعوب وإن سمى نفسه قاموسا أو معجما. ناهيك عن أن شعبا كالكرد قدر له أن ينقسم على نفسه وعلى من حوله كذلك، فضاع بذلك جزء غير قليل من تراثه وثقافته بين مخالب الحروب وأنياب الصراعات الداخلية والخارجية. أما في مقدمة الكتاب التي جاءت بعنوان عن بدايات ظهور الشعر الكردي وأبرز مراحله، والتي كتبها تحسين إبراهيم الدوسكي، فجاء ما يلي: لا أرغب في أن ينتظر القارئ الكريم من المقدمة الإحاطة بجميع ملابسات ظهور الشعر الكردي، ولا ذكر جميع العصور الأدبية أو حصر الشعراء الكرد كما هو الشأن بالنسبة للكتب والأبحاث المنهجية والتعليمية، إذ الغاية التي نرجوها هنا هي مجرد التعريف ببدايات ظهور الأدب الكردي عموما والشعر منه خصوصا، والإشارة إلى أبرز من ساهم في وضع اللبنات الأساسية للشعر الكردي، وإلقاء الضوء على بعض أهم المراحل التاريخية التي مر بها الأدب الكردي. الكتاب يتناول الشعراء الكرد حسب القرن الهجري الذي ينتمون إليه، مبتدئا بالقرن الخامس الهجري إلى وقتنا الحالي، ويقدم نبذا موجزة عن 213 شاعرا كرديا. وبهذه الوقفة مع كتاب معجم الشعراء الكرد ننهي مستمعينا الكرام صفحات المجلة الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم.